السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. وبعد، فحديثنا في هذه الحلقة عن الإعجاز في القرآن الكريم في مجال علوم البحار. نرى أن القرآن قد وصف البحار وعددا من ظواهرها من سطحها إلى قاعها في وسط دقيق كشفت عنه العلوم في رحلة طويلة بعد أن تملكت آلات البحر ورصدت جيوشا من العلماء لجمع هذه المعلومات حتى تكاملت تلك الحقائق. وهذا القرآن الكريم يشق لنا البحر نصفين بأسراره، فكما أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام شق البحر بعصا وعبر هو وقومه بعد أن شق البحر نصفين، فإن هذا القرآن يقدم لنا معجزة في البحر وهي بشق أسراره وكشف تلك الأسرار. هذا مثلا في وقت كانت الخرافة هي المسيطرة على عقول الناس، كان القدماء من المصريين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أن جاء الفتح الإسلامي هم يتصورون أن الفيضان في النيل سببه أن ملك النيل غضبان أنه يريد عرصه، وكانت الخرافات تغلب على الصيادين وعلى الذين يعيشون في السرائر. ما كان الإنسان يتجرأ أن يخوض البحر بسهولة لما فيه من أخطار، ولكن بعد أن تقدمت وسائل الإنسان وبعد رحلة شهرية عام 1873 وهي ذاكرة الأبحاث البحرية البريطانية التي طافت من جميع البحار واستمرت رحلتها مدة 3 سنوات، بدأ علم البحار يضع أقدامه على أسس صالحة. علماء البحار يصفون لنا ما يكون على السطح وما يكون تحت السطح وما يكون في البحار، فتعالوا في رحلة نصحب القرآن الكريم في ذلك. نرى على السطح الرياح. التقسيم الدولي للرياح يقسمها إلى 12 قسما مع قسم آخر هو قسم السفر، حيث تبدأ الرياح بقوة سفر. في هذه الحالة لا يحدث في البحر موجات حركة رصيف ولا تيارات حركة أفقية، والسفن تبقى راسية كأنها على قطعة فم جامد. إلى هذه الحالة الأولى تشير الآية في قوله تعالى إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكب على ظهره، أي تظل السفن راكبة على ظهر البحر لا حركة أفقية ولا رأسية. ثم يتكلم التقسيم الدولي للرياح في البحار عن مجموعة النفيم ويرتبها من 1 إلى 6، تبدأ بريح خفيفة ثم نسيم لطيف ثم نسيم معتدل ثم نسيم عنيف ثم نسيم شديد وهكذا تطيب إلى رقم 6، ورقم 1، 2، 3، 4 بحسب قوة الديفورت وهو مقياس على قوة الريح مقياس بحري. لكن هذه الريح إلى هذه الدرجة كلها رياح طيبة يرضى عنها راكب البحر وتسعده ويفرح بها. هذه المجموعة أعطاها القرآن اسم واحدا وهي الرياح الطيبة، فقال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فجمع هذه الأقسام كلها قسم واحد وهي أنها رياح طيبة علاقتها براكب البحر علاقة طيبة يفرح بها. ثم يتكلم التقسيم الدولي عما بعد هذه الدرجات فيأتي بمجموعة الرياح العاصفة وهي التي تعصف بالبحر وبراكب البحر وبالسفن التي تكون عليه، ويبدأ تقسيمها من 7، 8، 9، 10. هذه الرياح مجموعة العاصفة ويسمونها هكذا عاصفة، عاصفة معتدلة، عاصفة نشطة، عاصفة ناهضة، عاصفة هذا التقسيم عاصفة. والعاصفة هذه سببها أن الرياح تهب على سطح البحر، فعندما تهب الرياح عليه تمثل رفقا على سطح البحر فينخفض السطح، فإذا انخفض السطح ارتفع من الأطراف ولكن على مسافة 10 كيلومترات 15 كيلومتر. فتبقى السفينة في منطقة الهبوب وكأنها في قاع بركة تاسعة، على الأطراف ارتفعت المياه، ماذا يكون ذلك؟ المياه تتحرك نحو المنخفض فتأتي الأمواج متجهة إلى المكان الذي ثبت فيه الريح. فإذا كانت هناك سفينة في منطقة هبوب الريح فالأمواج تأتي من كل مكان، هذا غير المعتاد الذي اعتاده الناس في ملاحظة حركة الموج التي تتجه دائما إلى الشاطئ. هذه المجموعة العاصفة ذكرها القرآن وجاء بترتيبها بنفس الترتيب بعد ذكر الرياح الطيبة، فماذا قال وترف بها؟ قال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. انظر كيف ربط بين الموج الذي جاء من كل مكان مع الرياح العاصف التي تضغط على سطح البحر وتكون سببا في مجيء الرياح، ففي مجيء الموج من كل مكان. جاء تاريخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم، عندئذ تميز السفينه ويظن راكبها انه سيهلك. ماذا تكون نتيجه؟ ظنوا انهم احيط بهم، دعوا الله مخلصين، يدعون الله جل وعلا للنجاة. ثم بعد ذلك إذا خرجوا إلى البحر نسوا دعاءهم لله سبحانه وتعالى، فقل لهم القرآن أنا عندي رياح أخرى، هذه الرياح ليست كالعاصفة وليست كالطيبة وهي أعلى درجة. التقسيم الدولي يذكر هذه في الرياح الإعصار ويعطيه درجتين 11 و12، وهي الرياح التي تكسر جسم السفينة ويبدأ تكسير من شدة هبوبها تكسر السواري التي في السفن تكسرها تحطمها تحطيما. ويشير القرآن إلى هذه الرياح فيقول للذين دعوا الله ونزل الله بعد أن خرجوا إليه، قال يقول لهم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعيدكم للبعض تارة، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الرياح. قاصف الخشب والكسر. الآن وصلت هذه الرياح لشعرها، ليست عاصفة، ليست طيبة، ليست ساكنة، هو ما أعطاها وصف آخر، قاصف مكسرة. فإذا كسر جسم السفينة وكسرت سواريها فهي الغرق. وهكذا يقول العلماء البحريون عندما يأتي هذا الأثر أركن فالهلاك. فانظروا إلى هذا التقسيم السهل الدال المحيط لكل ما يحدث على سطح البحر من أنواع الرياح، فمن علم محمد بذلك صلى الله عليه وسلم؟ إنه الوحي الذي يأتيه من الله جل وعلا. فإذا ما تكلمنا عن البحار، هل البحار ضغط أخر أم بحار متعددة؟ نجد الجواب البحار ليست بحرها، وإنما هي بحار متنوعة مع أنها تلتقي بمحيط واحد. متى عرف هذا؟ عرف بعد رحلة طويلة، بعد رحلة تشالنجر. في رحلة تشالنجر عرفوا أن هناك عينات من البحار مختلفة من المياه فقط، وهذا كان بعد عام 1873. في عام 1933 خرجت رحلة أمريكية إلى خليج المكسيك ونشرت مئات المحطات، مئات المحطات البحرية، ثم وجدت أن المحطات انقسمت إلى قسمين. المجموعة الأولى متحدة في قراءاتها، يعني تعطي حرارة واحدة، ملوحة واحدة، كثافة واحدة، قابلية ذوبان للأكسجين واحدة، بل وأحياء مائية واحدة في منطقة معينة. المجموعة الأخرى تعطي قراءة أخرى مختلفة، استنتجوا من ذلك أن وجود هاتين القراءتين دليل على وجود بحرين. وجود بحرين مختلفين في مكان واحد في محيط واحد. ثم في عام 1942 قالوا هذان البحران يلتقيان في محيط واحد، فما الذي يجعلهما يحافظان على خصائصهما؟ فذكروا البرزخ الذي يوجد ويفصل بين هذين البحرين، وسمي عند العلماء بالجبهة، الجبهة التي تفصل. وأخيرا تمكنوا من تصوير الاختلاف بين البحار بالأقمار الصناعية، ووضحت هذه الصورة بالأقمار الصناعية الحدود المميزة بين كتلة كل بحر عن البحر الآخر بخاصية الاختلاف في درجات الحرارة. ثم بعد ذلك قالوا هل تختلف هذه البحار بعضها مع بعض فبينها برزخ وبينها حاجز؟ بعد عام 1960 اكتشف ذلك، ورصدوا كتل بحرية تدخل من بحر إلى بحر، فوجدوا أن مياه كل بحر تدخل من بحر الآخر ولكنها تعبر عبر البرزخ. فإذا كانت البحار تدخل بعضها مع بعض فمعنى ذلك أن المحيطات سوف تطغى على مياه البحار. مثلا المحيط الهندي يدخل في البحر الأحمر، والمحيط الأطلسي يدخل في البحر الأبيض، ومعنى ذلك أن خصائص البحر الأحمر والبحر الأبيض سوف تتلاشى أمام مياه المحيطين. لا لا خوف. لماذا؟ لأن البرزخ يقوم بعملية تقليب، يقلب المياه العابرة، فلا يسمح لكتل الماء القادمة من المحيط أن تدخل إلى البحر إلا بعد أن تكتسب خصائص البحر وتكتسب خصائص المحيط الذي جاء منه، ثم تحل محلها كتلة أخرى من البحر، البحر الأبيض البحر الأحمر، ولا يسمح لها البرزخ أن تعبر من البحر إلى المحيط إلا بعد أن تكتسب خصائص البحر الذي جاء منه وتكتسب خصائص المحيط الذي ستدخل إليه. وهكذا بين كل بحر وبحرين في محيط واحد. فإذا وظيفة هذا البرزخ أنه يهدم الصفات للكتل المائية العابرة من بحر إلى بحر. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فقال تعالى مرج البحرين يلتقيان، أي خلق البحرين، يلتقيان بينهما برزخ، بينهما حاجز، بينهما برزخ لا يبغيان. ستأمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إيه لكي لا يبغى أحدهم على آخر. وظيفة البرزخ لا ليس منع دخول كتلة في كتلة، لا، وإنما وظيفته ألا يبغى ماء بحر على بحر آخر عن طريق ما يقوم به من تهديد للكتل العابرة عبره من بحر إلى بحر. هذا البحران ملحان، ولكن اختار بعض المفسرين عندما قرأوا بعد ذلك الآيات الأخرى، ويقول الله جل وعلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا يخرج من كل منهما لؤلؤ ومرجان، واللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحار المالحة أو الملحة. فكيف يوجد اختلاف بين البحار الملحة بعضها مع بعض وكلها زرقاء وكلها فيها أسماك وكلها فيها أمواج وكلها فيها رياح وكلها ملتقية مع بعضها؟ ما تصور ذلك؟ فكان يظنونه أنه اللقاء بين البحر والنهر، لكن القرآن يذكر لنا اللقاء بين البحر والنهر وصف وصفا آخر يختلف عن اللقاء بين البحر والبحر، فيقول تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات، يعني عذب، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهي منطقة الأرض التي تفصل بين النهر وبين البحر. شو عشان اختلف الوصف؟ فعندما ذكر العذب قيده فقال هذا عذب فرات أي شديد العذوبة يعني لها بالعاطي، وقال عن البحر وهذا ملح أجاج أي فيه ملوحة شديدة صافي ملح صافي. فلماذا هذه الإغارة؟ لأن منطقة المصب بينهما فيها خليط من الملوحة والعذوبة، فلكي تخرج منطقة المصب من البحرين قيد كل بحر بأصل خاص، فقال هذا عذب فرات يعني ناحو صافي، وهذا ملح أجاج يعني بحر صافي، وجعل بينهما التي هي منطقة المصب وجعل بينهما برزخ. برزخ جاء البرزخ الآن، فهو حادث حادث لا يسمح بالتقاء النهر والبحر مباشرة، فلا بد من وجود هذا الحادث، فهو برزخ وجعل بينهما برزخ. لكن هذا أضاف شيئا جديدا، قال وحجرا محجورا شغري حجر. الحجر ما هو؟ الحجر هو الحدث، وقال حجر على مال فلان انت الحجر، فهو محجور حجر على مال فلان، فأدخل الحجر وهو الحدث، ومحجور هي المنطقة التي يمنع الدخول إليه. فهذا الآن منطقة المصب وصفها القرآن بأنها حجر وأنها محجورة، يعني حجر حدث ومحجورة يعني ممنوع الدخول إليها، فهي منطقة يمنع الخروج منها لأنها حدث ويمنع الدخول إليه. جاء العلم اليوم وكشف هذا السر العجيب، فوجد أن الكائنات التي في النهر وفي البحر لا تستطيع الدخول إلى منطقة المطار، فهي محجور عليها أن تدخل منطقة المطار. ووجد أن الكائنات الحية من أسماك وغيرها الموجودة في منطقة المطار لا تستطيع أن تخرج من المطار لا إلى النهر ولا إلى البحر، فهو حجر عليها، فهو حجر على الكائنات التي في المطار، محجور على الكائنات التي خارج هذا المطار، فهو حجر محجور. تنظر في توصف الفاصل بين البحر والنهر وصفاً آخر غير الذي في البحر، غير الذي بين بحر وبحر، قال وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً. هناك في اللقاء بين بحر وبحر قال وجعل بينهما برزخاً، كما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فأي دقة في هذا الوصف؟ ثم علم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كشف له أسرار الكائنات الحية الموجودة في منطقة المخرب وأسرار الكائنات الحية الموجودة في البحر والنهر. إنه العلم الذي لا يكون إلا من عند الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فإذا ما غصنا إلى العلم ماذا سنجد؟ سنجد العلماء يقولون يصعب على الإنسان أن يغوص أكثر من 20 متر، فإذا غاص فإلى 30 متر، لأنه لا يستطيع أن يحتمل ضغط الماء كلما نزل إلى أسفل، ومن المستحيل أن ينزل الإنسان إلى مسافة 50 متر أو 70 متر، فإن ذلك يهلكه. نحن نرى ظاهرة نبدأ نشاهدها، هذه الظاهرة على عمق 70 متر ونلاحظها وتستمر معنا إلى عمق 240 متر. ما هي هذه الظاهرة؟ نجد أن البحر ينقسم قسمين، بحر سطحي حيث تصل إليه الأشعة والدفء والحرارة وفيه كائنات خاصة تعيش به، وبعد هذه المنطقة تتلاشى هذه الحرارة والضوء وتكون البرودة، وله كائنات حية وهو البحر العميق. الفاصل بين البحر العميق والبحر السطحي موجود، اسمه الموج الداخلي، وهو موج ضخم جدا يؤثر بالغواصات ويحركها أشد من الموج الذي يحرك السفن على سطح البحر. هذا الموج الداخلي لم يكتشف إلا في العام 1900 ميلادية، اكتشفه البحارة الإسكندناويون. ثم ماذا بعد هذا الموج الداخلي؟ كلما نزلنا إلى أسفل اشتد الظلام وتلاشى الضوء، ونرى أنه على طول هذه البحار على عمقها كلما نزلنا مسافة اختفى لون من ألوان الطيف، فتتكون ظلمة، تبدأ ظلمة اللون الأحمر، فظلمة اللون البرتقالي، فظلمة اللون الأزرق، فظلمة اللون الأخضر، في طبقات هكذا، وتحدث هذه الظلمات في البحر كذلك. فالموج الذي على سطح البحر يعكس جزءا من الأشعة ولا يسمح له بالنفاذ. ولذلك نرى أن معان يصل إلينا من الأمواج مدللا على مقدار الأشعة التي عكسها الموج. لأن الموج في سطح الماء تعكس الأشعة التي تسقط عليه، فيعتبر الموج حاجزا للضوء فيكون ظلمة. الموج الداخلي أيضا يكون ظلمة بسبب ما يعيش عليه من كائنات دقيقة كثيرة هائمة بالبحار تعكس الأشعة إلى جانب ميله أيضا فيعكس كثيرا من الأشعة. ولذلك تبقى المنطقة تحت هذا الموج الداخلي مختلفة في كثافتها وفي حرارتها وفي أحيائها خلافا عن البحر الصافي. ودائما في البحار العميقة المفتوحة يبقى التبخير مستمرا فتتكون سحب باستمرار. ولذلك الذين يصورون الأرض بالأقمار الصناعية من الأقمار الصناعية يجدون السحب في الغالب ما تكون موجودة على هذه البحار، والسحب بدورها تحجز أشعة من أشعة الشمس التي كان عليها أن تتجه إلى البحار. فإذا وصلنا إلى عمق 500 متر تحت سطح البحر نجد الغرام الشديد، أما إذا وصلنا إلى عمق كيلو هذه 1000 متر فلا يستطيع أحد أن يرى شيئا. ولذلك الأسماك هنا عميقة والتي لها عيون معها مصادر ضوئية تطلق أشعة من أجسامها لعظامها الفسفوري. هذه المناطق المظلمة تكون موجودة في وسط النهار في البحر. يعني إذا وصلت إلى 500 متر تحت سطح البحر في وسط النهار فستصل وترى تلك الظلمات الشديدة. هذه الظلمات وهذه الموجات وصفها القرآن وذكرها الله في قوله، قال تعالى ممثلا للظلمات التي تتراكم على قلب الكافر، قال أوفى ظلمات في بحر لجي، قيده بلجي مش في أي بحر، البحر السطحي نحن نرى الغواصين يغوصون ويرون الأسماك ويرون قاع البحر المنير، هذا الساحل، هذا ليس في البحر اللجي، بحر اللجي عميق لا يستطيع الغواص أن ينزل فيه إلى مسافة 500 متر إلى مسافة 100 متر 70 متر، ما يستطيع أن يبقى. ولذلك هذه تتكلم عن الظلمات في البحر اللجي، قال تعالى أكبر ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، يغشاه موج البحر اللجي، عندنا بحر اللجي وبحر صافي، فالبحر اللجي مغطي موج. قال أوكب ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، أي يغطيه موج، من فوقه موج أي فوق البحر وهو البحر الصغير، من فوقه موج، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لبلوك الدراع ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فما علم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الموج الداخلي الذي يغطي البحر اللجي؟ ومن علمه بأن الظلمات البحار بعضها فوق بعض سواء كانت ظلمات الألوان أو كانت ظلمات الحواجز التي تتمثل في الموج الداخلي وتتمثل في الموج الصفري وتتمثل في السحاب؟ من أقرأ محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرار؟ من قال له ذلك؟ وهذا أمر لم يعرف إلا بعد أن اكتشف الإنسان غواصات وتمكن أن يغوص إلى هذه الأعماق. إنه العلم الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا ما نزلنا إلى قاع البحر ووصلنا إلى قاعه ماذا ترى؟ سنرى في قاع البحر في أماكن محددة شقوق تشق قاع البحر، موجودة في البحر الأحمر، موجودة في الخليج، موجودة في المحيط الهندي، موجودة في المحيط الأطلسي، موجودة تلتف حول القارات، حول قارة أمريكا، حول قارة أفريقيا، حول أستراليا، ولكنها ليست على سطح البحر كله بل في مناطق معينة، وقد أمكنهم أن يعيدوها وأن يرسموها وأن يصوروها وأن يحددوا مواقعها. لكن ماذا يجدون؟ من هذه الشقوق تخرج نيران هائلة، نيران مصدرها بطن الأرض الناري الهائل. هذا المصدر الكبير للنار في بطن الأرض يخرج ويتنفس إلى سطح الأرض إلى قاع البحر، فيصطدم بمياه المحيطات، يصطدم بمياه المحيطات، ثم تخرج نار أخرى ونار أخرى ونار أخرى وهكذا على الدوام مستمرة. إذا هناك بحر يتعرض للنار، ليس بحر في منطقة واحدة بل في مناطق شاسعة واسعة وكلها متصلة مع بعضها. إن هذه النيران التي تخرج من قاع البحر في بعض الأحيان من شدتها وقوتها تخرج إلى سطح البحر. إن الجزر التي نراها في المحيطات سببها هذه الانفجارات البركانية التي من قاع البحر وتخرج إلى سطح البحر، وقد يخرج النار هذا الذي في قاع البحر إلى سطح البحر ويدمر تدميرا هائلا. لكن يجد القرآن يقسم بهذا البحر، بهذا البحر الذي يحرق ويسجر. كلمة سجارة عندنا في اللغة العربية يعني الشيء الذي تحرق، والله ذكر أهل النار فقال ثم في النار يسجرون، فكلمة سجارة معناها حرق. القرآن الكريم الله جل وعلا يقسم في كتابه بمخلوقاته وله أن يقسم بما شاء، فيقسم ببحر يحرق ويحترق لعظمته، والله لا يقسم إلا بمخلوق عظيم كما جاء في قوله تعالى والطور وكتاب المسطور، فيقسم بالطور وبالكتاب المسطور، والله له أن يقسم بما شاء بمخلوقاته لعظمته، والطور وكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، والبحر المسجور فهناك بحر مسجور يقسم الله به. أين هو؟ إنه في أعماق البحار على مسافة 6 كيلو 5 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 2 كيلو ونصف 11 كيلو. يستطيع الإنسان أن يغوص كما قلنا أكثر من 30 مترا، فمن كشف لمحمد سر هذا البحر المسجور وأقسم الله به في كتابه؟ إنه العلم الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فمن جاء لهذا العلم؟ فمن جاء بهذا العلم لمحمد صلى الله عليه وسلم أبي مرتب رحمه ولم تعرفه البشرية إلا بعد أن سلكت أدق الآلات؟ ألسنا نجد هذا الوصف لأسرار البحار من سطحها إلى قاعها جليا واضحا؟ إنه أمام العالم كله، أمام جميع البشر، يقول لهم من أين لمحمد هذا العلم؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بغيره، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.